العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في القواعد الفقهية ميزة من البحوث المهمة جدا في تعريف علم الأصول وتعريف الفقه. الميز بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. التمييز مهم في نفسه، ولكن الأهم من ذلك أن الاستنتاج الذي يجري في القواعد الفقهية هل هو تطبيق ساذج كما دعاه الميز النائمي، أو أنه استنباط كما أصر عليه السيد الخوي رحمة الله عليه في موارد عديدة. يعني لم يتبنى السيد الخوي في كل الموارد القواعد الفقهية الاستنتاج يكون استنباطا، ولكن في كثير في جل الموارد من تطبيق في جل أو كثير أو أكثر الموارد التي يستنتج من القواعد الفقهية هذا الاستنتاج هو استنباط فعل المجتهد وليس فعل غير المجتهد، هو فعل المجتهد. فكان إصرار السيد الخوي هذا. فهذا بحث مهم في نظام الاستنباط، شؤون القواعد الفقهية في الاستنتاج والاستنباط، شؤون القواعد الفقهية في الاستنتاج والاستنباط. قواعد فقهية تجري في الشبهات الحكمية أو لا تجري. ومر بنا أن السيد الخوي هنا ينكر إجراء، لا يقول بالامتناع، لكنه وقوعا يعني ها هنا في المقام في بحث الأصول يمنع وينكر إجراء القواعد الفقهية في الشبهات الحكمية، ولكنه في بحث الحج كما مر يقرر إجراء القواعد الفقهية مثل لا ضرر ولا حرج في الشبهات الحكمية. يعني إجزاء ذبح الهدي، إجزاء ذبح الهدي خارج منها ليس شبه موضوعية، شبه حكمية، ولو في فرض الاضطرار ما شاء الله. أو الوقوف في عرفة بموقف المخالفين العامة أيضا شبه حكمية من جهة شبه موضوعية، يعني قد يكون هو طابق الواقع، لكن أيضا هي من جهة شبه حكمية. فهو تبنى هناك السيد الخوي إجراء قاعدة نفي الحرج ونفي الضرر. أيما كان طبعا في مبحث ملكية الدولة المطبوع أو ملكية الدول، ملكية الدولة، هناك أشرنا إلى أن قاعدة نفي الحرج ونفي الضرر قاعدتان تجريان في الشبهات الحكمية ولا تختصان بالشبهات الموضوعية، وهذا ذكره الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتابه القواعد الستة عشر. القواعد الستة عشر ذكره صاحب الجواهر الشيخ جعفر كاشف الغطاء. ذكره هناك. عموما هناك بينا مفصلا أن قاعدتنا في الحرج يعني من علامات إجراء قاعدة نفي الحرج أو نفي الضرر في الشبهات الحكمية أخذ الضرر بنحو نوعي في الموضوع، أخذ الضرر بنحو نوعي أو أخذ الحرج بنحو نوعي. نوعي مثلا الآن عموم الحجيج المؤمنين لا يتمكنون من الذبح داخل منى، لكن مؤمن مجموعة من المؤمنين يتمكنون بين خيام على حين غفلة من أهلها دخل المدينة يستطيع أن يذبح. هل يلزم؟ هو حتى يصير أخوي يفتي لا يلزمون إذا ذبحوا بحث آخر، لكن لا يلزمون سيما إذا كان ربما خلاف التقية أو كذا قد حتى يستشهد في الإلزام. على كل فمع أنهم ليس لديهم حرج نوعي، يعني هذا الحرج عفوا الحرج الشخصي ليس لديهم، لكن حرج نوعي موجود، حرج نوعي على عموم المؤمنين. كما أن الوقوف بموقف العامة في عرفات مجزي بملاك الحرج النوعي أو الضرر النوعي. هو فئة قليلة من المؤمنين عدد الأصابع ربما يتمكنون من الوقوف في عرفات في اليوم التالي، اليوم التالي له يوم العيد يصير عند العامة، هم يستطيعون أن يقفون عصرا وبالتالي ما شابه ذلك. وهل حينئذ هم ملزمين بهذا الموقف اليوم التالي؟ السيلخوي يقول لا مو ملزمين. لما؟ لن يكفي الحرج النوعي الضرر النوعي، بل يستشكل السيلخوي لو أن حاج مؤمن اكتفى بالحج المغاير لحج موقف المخالفين، اكتفى به يقول في الإجزاء إيش قال السيلخوي سبب على كل باعتبارنا استضرنا الشارع جعل موقفهم لخصوص الحاج إمارة، فأخذ بخلاف الإمارة هذه واكتفاء به على خلاف الإمارة الاكتفاء حسب الشك. حتى في العلم الخلاف هو يذهب لذلك، المشهور يذهبون لذلك، فيستشكل في الاكتفاء بالموقف بغير موقفه. إذا اكتفى تحت أن يجمع بين الاثنين عن موقفه وموقفه بحث آخر، وإن كان هنا في صيغة الاحتياط أسهل من هذه، ما يحتاج يرجع إلى عرفات ولا كذا، صيغة أخرى بأن لا صيغة أخرى، لأن الركن ليس هو عرفات، الركن مزدلفة. فالليل مع خوف موجود حرج نوعي، فالليلة العيد الليلة الأولى ليلة 11 هو يذهب خطوات من منى، ما أريد أقول هالباب بس من باب يذهب من مولى ما التزم به. الليلة 11 يذهب إلى عرفات، عفوا لمزدلفة، مزدلفة جارة منها يمتن، فيقف في مزدلفة شيئا يسيرا من الليل مجزي، ما يحتاج بين طلوعين، يتحقق الركن، ركن مزدلفة. والحج على خلاف مذهب العامة الحج مزدلفة وليس الحج عرفة، يعني الخلل إذا صار في عرفة في مزدلفة لا يصح الحج حتى مضطرارا، خلافا على كل إما أحد السيدين الملك البياني أو الخوي. فالحج مزدلفة وليس الحج عرفة، فيمكنهم هذا احتياط يسير، هذا لو أراد احتياط، ولكن احتياط ليس في محله. إجمالا هو أفتى هنا في بحث الذبح في منى غير منى أو الوقوف بعرفة أو مزدلفة، التزم بماذا؟ التزم بأنه ولو لم يكن الحاج الذي حرج نوعي أو ضرر نوعي شخصي، عفوا حرج شخصي أو ضرر شخصي، يجزئه الضرر النوعين. إذن لماذا؟ باعتبار أن قاعدة الضرر أو قاعدة الحرج تجري في الضرر النوعي والحرج النوعي. النوعي يعني يكون إذن شبه حكمية. وطبعا في فوارق جوهرية بين قاعدة الحرج قاعدة الضرر التي تجري في الشبهات الموضوعية، وبين قاعدة الضرر وقاعدة الحرج التي تجري في الشبهات الحكمية. التي تجري في الشبهات الحكمية غالبا تثبت الحكم، تثبت مو فقط ترفع الحكم، تثبت الحكم. بينما المعروف عن قاعدة الحرج وقاعدة لا ضرر هي ماذا؟ رافع الحكم. هي رافع الحكم في الشبه الموضوعية. في الشبه الحكمية ترفع وتثبت، ترفع حكما وتثبت حكما آخر. عادة هي قاعدة الحرج. وفي مبحث تنبيهات البراءة ستجدون في بحث ملكية الدولة، تراجعوه موجود، كيف أن قاعدة الحرج وقاعدة لا ضرر تجري في الشبهات الحكمية. فهي استنباط بالتالي، إذا تثبت حكما معي آخر صارت استنباط، وإذا صارت استنباط كيف هي ليست قاعدة أصولية، قاعدة فقهية. هم يبنون على أنها قاعدة فقهية. المهم، فالاستنتاج لقاعدة الضرر وقاعدة الحرج في الشبهات الحكمية، هذا الاستنتاج، هذا الاستنباط في الحقيقة، هذا الاستنتاج استنباط وليس تطبيق ساذج، وليس تطبيقا ساذجا. في تنبيهات البراءة زيادة على ذلك في الدورتين الأولى والثانية، لا سيما في الثانية بعد، بينا أن القواعد الست العذرية، رفع ما لا يعلمون، رفع مفضول إليه، النسيان، كذا، هذه القواعد الست، الرفع كلها تجري في الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية معا، وليس فقط قاعدة الحرج والضرر. كل هذه القواعد تجري في الشبهات الحكمية، ويستنتج منها إثبات حكم وليس فقط رفع حكم في الشبهات الحكمية. هذا بحث طويل الذيل ذكرناه مبسوطا في على كل تنبيهات البراءة، وحتى في تنبيهات لا ضرر الأخوان يمكن يراجعون في كلا الدورتين السابقتين. على أي حال، فالصحيح إذن، وفي كتاب ملكية الدولة يمكن الأخوان يراجعون بها، ذكرنا مبسوطا مفصلا كيف أن القواعد الفقهية كلا ضرر لا حرج تجري في الشبهة الحكمية بشكل موزون صناعي. فإجمالا إذن، ما قيل من أن القواعد الفقهية لا تجري في الشبهات الحكمية وتختص بالشبهات الموضوعية محل تأمل. الشيخ الخوي أيضا يمثل مثال آخر، قاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة، قاعدة فقهية في أول البيع ذكرت، ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة، وقاعدة أخرى عكسها، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، هذه قاعدة أخرى. فهنا يؤكد الشيخ أنه إجراء هذه القاعدتين، ما يضمن بصحيحه لا يضمن، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، هذا أبدا ليس بإمكان غير المجتهد تطبيق القاعدتين. أي العقود فاسدها فيها ضمان لأن صحيحها فيها ضمان، وأي العقود لا ضمان في فاسدها لأن صحيحها لا ليس فيه ضمان. يقول هذا يحتاج إلى ملكة اجتهاد، ما يمكن غير المجتهد بسذاجة يطبق تطبيقا ساذجا هاتين القاعدتين، هذا صحيح كلام صحيح. وبصراحة أيضا هو السنخوي ذكر هنا في المقام أن تطبيق هاتين القاعدتين في الشبهات الحكمية هي في الحقيقة وليست شبهات موضوعية، تستنتج وتستنبط أن العقود الفاسدة متى فيها ضمان متى ليس فيها ضمان، هي شبهات حكمية وهي من القواعد الفقهية. مثال آخر ذكره السيد الخوي أيضا، نعم السعي بالتالي حكمية وليست هي شبهة موضوعية، وكثيرا ربما خلط بين المصداقية والمراجعة، خلط يعني غفلة، وإلا الأكابر يميزون بين الشبهة الحكمية المصداقية والشبهة الموضوعية. الشبهة الموضوعية مصداقية ولكن ليست حكمية، فهناك شبهة مصداقية موضوعية وهي الموضوعية، وهناك شبهة مصداقية حكمية، لأن الشبهة الحكمية تنقسم إلى أقسام عديدة، مفهومية مصداقية محمولية، أقسام للشبهة الحكمية وليست قسم. الشبهة الحكمية تنقسم أقساما، الشبهة الحكمية الشبهة الحكمية تنقسم أقسام، حتى كذلك الشبهة الموضوعية تنقسم. الشاهد المحصل أن ليس كل شبهة مصداقية هي موضوعية، قد تكون مصداقية وهي حكمية. فبالتالي يذكر السيخوي بأن هاتان قاعدتان فقهيتان، والاستنتاج فيهما استنباط، وفي الشبهة الحكمية ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة، وما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسدة، قاعدتان فقهيتان تجريان في الشبهة الحكمية، والاستنتاج فيهما استنباط وليس تطبيق ساذج مصداقي. مثال آخر يذكره الشيخ أيضا لا بأس به أمتين، قاعدة من بلغ، قاعدة من بلغ لا سيما المشهور، يعني قاعدة من بلغ، من بلغه ثواب ثواب على عمل فعمله كان له أجر أو ذلك الثواب بعينه، بناء على مبنى مشهور من الالتزام بأن هذه القاعدة يستنتج من استحباب الشرعي للعمل، أقوال عديدة في هذه القاعدة، قاعدة من بلغ. وإن لم يكن الأمر أو الشأن كما بلغه في الرواية الصحيحة معتبرة واردة في قاعدة من بلغ، فيقول سنخوي الآن هاي قاعدة من بلغ، قيود الموضوع فيها، قيود المحمول، أن للعامي أن يشخصها، هذه لا يمكن إلا للمجتهد الحاذق، مع أنها قاعدة فقهية طبعا هي شبه حكمية، مع أنها على إتحال قاعدة فقهية، فكون قاعدة فقهية تعطى إلى غير المجتهد أبدا مو هذا كلام مو صحيح. لذا بالتالي ينتهي السلخوي، هذا صحيح، ينتهي السلخوي إلى أن القواعد الفقهية في كثير من مواردها، إن لم يكن أكثر أو كثير من مواردها، القاعدة الفقهية في كثير أو أكثر مواردها يحتاج الاستنتاج فيها إلى استنباط. إلى ماذا؟ إلى استنباط، وهو عمل مجتهد. فهذه ظاهرة الاستنباط الموجودة في القاعدة الفقهية ليست من قبيل النمط الأول والثاني والثالث، نمط رابع وخامس، استنباط في الشبهات الموضوعية في القاعدة الفقهية أو استنباط في الشبهة الحكمية، فهذان النمطان من الاستنباط الرابع والخامس ما هو نوعهما أو ماهيتهما؟ ما هو؟ إذا النمط عندنا من الاستنباط يختلف. الظاهر الملفت من هذه الأمثلة التي ذكرها السيد الخوي ومتينة، وأنها أمثلة القواعد الفقهية والتي فيها استنباط، الظاهرة الملفتة أن هذا الاستنباط الموجود في القواعد الفقهية يبتدئ من أصعب أنماط الاستنباط ويتنزل إلى أسهل أنواع الاستنباط في القواعد الفقهية. من أعلى إلى أسفل، أعلاها ماذا؟ والذي مر بنا أمس، الصلح جائز بين المسلمين إلا أن يخالف الكتاب والسنة، الشرط المسلمون عند شروطهم إلا أن يخالف الشرط الكتاب والسنة، هي مخالفة الكتاب والسنة في الشرط. لعلمكم الشرط المسلمون عند شروطهم إلا أن يخالف الكتاب والسنة، هذه القاعدة الفقهية قاعدة عامة لكل أبواب المعاملات المالية، بل ولكل أبواب المعاملات السياسية، الفقه السياسي حتى القضاء. عجيب يعني، المسلمون عند شروطهم، قاعدة فقهية بهذه السعة، يعني جملة القواعد الأصولية قد لا تكون تجري في الأبواب الفقهية بهذه السعة، لسانها قاعدة فقهية تجري في كل أبواب المعاملات، في كل أبواب الفقه السياسي، وفي أبواب القضاء. أي قاعدة فقهية هذه؟ وترتبط بماذا؟ بأن لا يخالف الكتاب والسنة. هذا لا يخالف الكتاب والسنة قيد، لا يخالف الكتاب والسنة، هذا القيد في الحقيقة كما مر بنا أمس نقلنا كلمات الأعلام، من أصعب أنماط الاستنباط مر بنا أمس. من أصعب أو ذروة أنواع الاستنباط. فكيف لا يكون استنباط في القاعدة الفقهية؟ بل هو من أعقدها التي يعجز ويترجل فيها الفقهاء. الفحول وليس عموم الفقهاء. نوابل الفقهاء يترجلوا فيها وهو لا أن لا يخالف الكتاب والسنة. كل الحجج المذكورة في علم الأصول، الأخبار، الآحاد، الظواهر، خبر واحد متى يكون حجة؟ إذا لم يخالف يعني محكمات الكتاب ومحكمات السنة. كل الحجج والأمارات في علم الفقه، في علم الأصول، كلها مقيدة بماذا؟ أن لا يخالف محكمات الكتاب ومحكمات السنة. فهذا القيد، هذه الضابطة، ضابطة خطيرة مهمة. حتى فتاوى المرجع، فتاوى الفقيه، حجة إذا لم تخالف محكمات الكتاب، هي الضروريات. إذا لم تخالف محكمات هي الضروريات، ضروريات الكتاب والسنة. خبر واحد هكذا، فتوى المرجع هكذا، البينة هكذا، كل الأمارات حجيتها مشروطة بأن لا تخالف محكمات الكتاب ومحكمات السنة الضروريات. فقيد لاحظ بهذا المستوى من الخطورة ما لقى على فقهية. المسلمون عند شروطهم إلا أن يخالف الكتاب والسنة، أو الصلح جائز إلا أن يكون مخالف الكتاب والسنة. وهذا ما يقال من أن الضروريات ميزان مهيمن، يعني نفس محكمات الكتاب والسنة. الضروريات وإن كانت الضروريات أعم، أو بينها وبين محكمات الكتاب والسنة عموم خصوص من وجه الصحيح هذا، سواء الضروريات عبر أو عبر محكمات الكتاب والسنة، مهيمن على كل ذي الحجج. المهم أن قاعدة القواعد الفقهية نراها تبتدئ من أصعب أنواع الاستنباط، الاستنتاج منها، وتتنزل إلى 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 أسهل أنواع الاستنباط. فكيف يقال أو يتخيل بأن القاعدة الفقهية ليس فيها استنباط والاستنتاج فيها تطبيق ساذج يعطى لغير المجتهد؟ هذا عمدة إشكال السيد الخوي وفي كلام متين. بل هو ذكر مثال وبسطنا شرحه أيضا. هناك قواعد فقهية تجري في الشبهات، قواعد فقهية تجري في الشبهات الموضوعية تطبيقها من أعقد أيضا أنواع الاستنباط، مثل قواعد العلم الإجمالي، تنبيهات العلم الإجمالي. فهنا ظاهرة يجب أن نقف عندها في تعريف علم الأصول أو تعريف الفقه. ظاهرة ما هي؟ أن القواعد الفقهية الاستنتاج منها في كثير أو أكثر الموارد القواعد الفقهية غير القواعد الأصولية، القواعد الفقهية المنحازة عن القواعد الأصولية. يلاحظ أن القواعد الفقهية الاستنتاج منها استنباط بتمام معايير الاستنباط. فهذا أي استنباط؟ لا بأس أذكر هذا المطلب إجمالا. في الحقيقة هذا الاستنباط الرابع أو الخامس المغاير للأول والثاني والثالث، هذا الاستنباط الرابع والخامس طابع منه عبارة عن دور للقواعد الفقهية، دور للقواعد الفقهية ينظم العلاقة بين الأحكام، ينظم العلاقة بين الأحكام الفقهية أو قل بين القواعد الفقهية الأخرى، أو قل ثالثا ينظم العلاقة بين الأبواب الفقهية. أعيد العبارة، هناك دور للقواعد الفقهية، بعض القواعد الفقهية تقوم بنظم العلاقة بين الأحكام الفقهية. يعني مثلا شلون التزاحم نظام موازنة بين الأحكام الفقهية، مثلا تزاحم، أنا أقول الحين قواعد فقهية التزاحم، لا، هناك قواعد فقهية تنظم العلاقة بين الأحكام الفقهية بعضها مع بعض، وهناك علاقة بين القواعد الفقهية تنظم العلاقة بين القواعد الفقهية مع بعضها البعض، وهناك دور للقواعد الفقهية تنظم العلاقة بين الأبواب الفقهية مع بعضها البعض. إما هذه العلاقة عربية أو هذه العلاقة طولية، طولية يعني بحط طبقات الفقه، وهذه ظاهرة بديعة في القواعد الفقهية أن جملة من القواعد الفقهية دورها في الاستنباط أو الاستنتاج دور تنظيمي ناظم بين الأحكام وطبقات الأحكام طولا أو عرضا، بين الأحكام فيما بينها أو بين القواعد فيما بينها أو فيما بين الأبواب. لماذا نفرز هذا النوع من الاستنباط عن القسم الأول؟ دقيقة، لماذا نفرز؟ أخوة يدخل في أصول قانون، نعم يدخل في أصول قانون، لكن القسم الأول قيد في كلام العلماء بأن ينتج يقيني، وهذا مو بالضروري أن يكون إنتاج يقيني، قد إنتاج ظني موزون معتبر. يعني أصول قانون ليس من الضروري أن يكون نتائج يقينية فقط، قد تكون نتائج ظنية. فمن ثم هذا قسم رابع، القواعد الفقهية، الاستنباط من القواعد الفقهية الذي هو استنتاج، الذي هو استنتاج نتيجته ليس بالضرورة يقينية، قد تكون نتيجته ظنية معتبرة. الرابع في الشبهات الحكمية، طبعا مو الشبهات الموضوعية، قواعد فقهية في الشبهات. طبعا هو هذا هو بنفسه يشتمل على أنواع، بس الواحد إذا يريد بعد يعني يفرد لكل استنباط من هذه الأنواع أنماط، وهذا النمط فيه أنماط، إذا يريد يفرز يصير أنواع الاستنباط إلى ما شاء الله. إجمالا إذن الاستنباط لا يقتصر على الثلاثة، في رابع، والرابع هو مركب من أنواع أنماط وأنواع. إجمالا الآن ما نغوص في المباحث بقدر الفهرسة، فهرسة إثارة وتنبيه أن الاستنباط له حالات الذي هو فعل المجتهد وليس فعل غيره، هذا الاستنباط الذي هو فعل المجتهد له أنواع عديدة كثيرة. وما رصده الفقهاء وعنونوه في أصول الفقه هو مساحة لا مساحة لا ليست هي شاملة لكل أنواع الاستنباط الذي يمارسونه في علم الفقه. ما ذكره الأصوليون والفقهاء في علم أصول الفقه من أنواع الاستنباط ليس لا يمثل مساحة لكل أنواع الاستنباط الذي يمارسونه في علم الفقه. أعيد الخلاصة، ما دونه الأصوليون من أنواع الاستنباط في علم أصول الفقه لا يمثل كل أنواع الاستنباط الذي يمارسه الفقهاء في علم الفقه، إنما اكتشفوا يعني لتدوينه اكتشفوا منه أنواعا مساحة من، ولكن لا ليس للثلاثة، لا ليس للثلاثة، في أنواع كثيرة أخرى أصلا. المعروف إذا تريد بعد في كلمات الأعلام نوع واحد استنباط، تراجع كلام مثلا النعيمي أو غيره أو الشهيد الصالح، نوع واحد لحال له ثلاث أنواع، ثم هي ليس ثلاث أنواع بل هو ستة أنواع سبعة أنواع، بل لا يحصى حصر الاستنباط في أنواع مسامحة، لأن الذي يمارسه الفقهاء ارتكازا في علم الفقه أنواع وأنماط عديدة من الاستنباط. الآن ضبطت في خمسة في ستة مو في واحد بعد، واحد إيش؟ إيه نعم، هو كله منظم، بس هو العناصر المشتركة كيف يكتشفوها ويسحبوها من الفقه إلى علم الأصول. هذا الذي اكتشفوه في علم الأصول هو مساحة مو كاملة، مساحة ليست شاملة، مساحة ليست شاملة. خلاصة البحث الآن أسابيع، إحنا في البحث أسبوعين لعل درسيا، يعني الاستنباط ليس نوع واحد ولا نوعين ولا ثلاثة، أنواع يمارس من قبل الفقهاء، أنواع صناعية وضوابط لها ضوابط ميزانية، لها ضوابط ميزانية صناعية مختلفة عن بعضها البعض، ولذلك من الخطأ عند الفقيه أن يحبس نفسه في نوع أو نوعين ثلاثة، وإذا شاف ظاهرة جديدة في الفقه يقول إلا لابد تنطبق هذه الضوابط الأولى أو الثانية أو الثالثة. لا يا أخي، ضوابط ميزان موازين الاستنباط مختلفة ومتعددة، المهم أن تكون موزونة ولو بحسب أبوابها، ولو بحسب أبوابها. على كل البحث لا نقضمه ولا نضيق فيه مع أنه طال البحث، دعونا نشرح الخلاصة لهذا البحث الاستنباط في الجلسة القادمة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.